كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اقرأ إلى الوقف، إلى الموقف الذي وقفناه في الحديث الطويل. نعم، وهو أظن وصلنا إلى ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض. نعم، من كتاب الفتن وأشراط الساعة في صحيح، من صحيح الإمام مسلم الحجاج رحمه الله، وهو الحديث الذي فيه قصة الدجال. نعم، والذي فيه حدثنا أبو خيثمة 110، فوصل إلى ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، آخر الحديث تقريبا. نعم، فاقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم،
الله أكبر.
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك، أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الغسل، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة.
أعوذ بالله. قوله اللهم صل عليه: ثم يهبط نبي الله عيسى. أنكرت بعض المعتزلة والجهمية نزول عيسى آخر الزمان. قالوا: كيف يقال أنه ينزل؟ أولا، هذا عندهم من أحاديث الآحاد، إذن يضربون به عرض الحائط. فالعقيدة يزعمون أنه لا يؤخذ بأحاديث الآحاد، فينكرون نزول عيسى، ويقولون هذا يلزم تكذيب الرب سبحانه وتعالى في قوله: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقالوا: ما دام النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، فلا يمكن أن يتعارض أو أن يعارض هذا نزول عيسى، فكذبوا بنزول عيسى. وحينئذ يكون الرد عليهم بأن يقال: عيسى ما ينزل بشريعة جديدة تنسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام ينزل حكما مقسطا، يقتل الخنزير ويكسر الصليب، ولا يقبل شريعة إلا الإسلام، فيحكم بما أنزل على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا يكون نبيا بمعنى أنه يستقل بشريعة نبيا رسولا، بل يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ هنيئا لأهل الأرض نزول عيسى عليهم، حيث أني لا أتصور وجود هذه الجماعات المحدثة في الإسلام، لا الجهمية ولا المعتزلة ولا الصوفية ولا الخوارج ولا الأخوان المسلمين ولا التبليغ ولا التكفير، هذه الفرق التي حذر منها رسول الله بقوله: صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابه. يكشف سيف كل هذه الفرق إن وجدت دعوة عيسى المباركة النقية التي لا تقبل التخليط، كما هي الدعوات التي ادعت أنها تتبع منهج السلف كقولهم سلفية جهادية وغيرها ممن دخل فيهم التكفير والتحزب ويزعمون أنهم على مذهب السلف، وتكذبهم آثارهم ومن آثارهم تعرف أخبارهم. سلفية نقية يحكم بها عيسى، نعم، نبي رب البشرية عليه السلام، ليس فيها تخليط، لا يقبل جهمية، لا يقبل جماعة تكفير، لا يقبل نصرانية ولا يهودية، يحكم بالإسلام، نعم، يكسر الصليب، يقتل الخنزير. فحينئذ نقول لأتباعه مسلم، لا نقول سلفي، أن استحتجنا لكلمة سلفي متى؟ لما قام مقتضي، لم يقل في زمن السلف وهو اختلاف الأهواء، فقام المقتضي أن نقول سلفي، وإلا في زمن النبي والصحابة يوم كانت دعوة نقية ما يقال سلفي، ولا في عهد التابعين، إلى أن انتشرت الأهواء. حينئذ أقر علماء الإسلام هذه التسمية، أي كما قال ابن تيمية: لا ضير على الرجل ولا عيب، يعني عليه أن ينتسب ويعتزل منهج السلف فيقول أنا سلفي، لأنه يشعر رحمه الله أن الأهواء اختلفت خاصة في زمنه، والآراء في الدين قد تضاربت بغير علم، نعم، والمناهج اختلفت. وإذا نزل عيسى ومحض الأرض وتمحضت الأرض بالدعوة الصادقة على منهج النبوة، يصح ذاك الوقت أن تقول مسلم، ما في معنى. واليوم أن تقول مسلم أتبع منهج السلف لا مانع، والاختصار لا مانع أن تقول سلفي، لكن ذاك اليوم تتمحض الدعوة وقت نزول عيسى. فأولى الناس إذا ظهر عيسى وعيسى يتزامن قيل مع المهدي، نعم، أولى الناس ببيعة المهدي إذا ظهر ونصرة عيسى هم أهل الحديث الذين يتدارسون الحديث، يعرفون صحيحه من سقيمه، فيعرفون صفة عيسى أين ينزل عند المنارة البيضاء، صفة المهدي، نعم، واسمه واسم أبيه ومن أي قبيلة، كل ذلك يعرفونه الحديث، فهم أولى الناس ببيعة المهدي إذا ظهر، وأولى الناس بنصرة عيسى عليه السلام إذا نزل، يعرفون أين ينزل لأنهم اجتمعوا على مثل ما وفقكم الله بالاجتماع على دراسة الحديث صحيح مسلم سنن أبي داود، وصاروا يعرفون ما صح منه ويتعلمون ذلك، ويأتيهم من أنباء الغيب بحسب ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يدعي أحدهم، يعني من أهل الحديث كما تدعي الصوفية: حدثني قلبي عن ربي، أو تدعيه الرافضة أنهم أن المهدي سيخرج من السرداب، وخرافات، نعم، ما أنزل بها من سلطان رب الأرباب لا إله إلا هو، نعم. فحينئذ نوقن كما جاء في صحيح مسلم بهبوط عيسى وأنه الآن في السماء. قال العلماء: ورآه النبي ليلة عرج به، ليلة أسري به إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء، الوحيد الذي رآه جسدا وروحا عيسى، أما الباقي فمثلت أرواحهم، كما قال بعض العلماء لأن عيسى باقي حي في السماء، فرآه صلى الله عليه وسلم على بدنه وروحه على صورته، وكان هو الوحيد وهو باق في السماء، شاء الله أن يرفعه، والله يطول إذا كان طول عمر إبليس سبحانه آلاف السنين. وسأله أن يكون من المنظرين، وهذا لم يكن في له في فائدته أو له فائدة فيه، لكنه زيادة في عذابه أن يبقى آلاف السنين من المنظرين إلى يوم يبعثون. فالذي طول عمر إبليس قادر سبحانه أن طول عمر عيسى قبل النبي بخمسمائة عام قيل، إلى أن يرث الأرض من عليها، نعم، والله على كل شيء قدير، لا إله إلا هو. بل رفعه الله إليه. فقوله يهبط إذن هو مرفوع في السماء، ما يكون هبوط إلا من بعد رفعة. نعم. فقال ثم يهبط نبي الله عيسى، يهبط أول مهام دعوته في الهبوط إقرار التوحيد كما بعث، دعوة للتوحيد والجهاد لإقامة التوحيد. فأعظم مهمة حينئذ يفعلها أو يفعل مهام القتل، تطهير الأرض من الصليب، قتل الخنزير، إيش؟ قتل الدجال الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى. نعم. ثم يهبط عيسى وأصحابه إلى الأرض. نعم. ثم يهبط نبي الله عيسى، في حديث آخر أنه يهبط ينزل من السماء، وأما قرن أصحابه هنا معه الهبوط معنى النزول بعد مشي. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم. نعم، يعني رائحتهم والكريهة، دسمهم رائحتهم الكريهة. وحينئذ يرغب نبي الله عيسى، لأننا ذكرنا أنه ينزل، ليس هذا الهبوط الذي مقصود، هذا الهبوط بمعنى المشي والانتقال من مكان إلى مكان ينزل فيه أي يهبط، وإنما قل الهبوط، وإنما والهبوط المقصود به الذي يحصل كما مر معنا. فبينما كذلك بعث الله المسيح فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، هذا النزول الذي أقصده. أما الهبوط الذي قرن مع أصحابه، نعم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه مثل ما أقول، وبينما نحن معذون إلى الطائف إذ هبطنا إلى وادي أنا وأصحابنا ونحن وأصحابنا، هذا الهبوط معنى النزول وليس النزول من السماء. نحن نقصد نزول من السماء الأول، ذكرناه في الدرس الأول، إلا أنه سبق اللسان فقلنا ثم يهبط أي ينزل، لكن نقصد النزول الذي جاء تنصيصا في الدرس الماضي في نفس الحديث. نعم. فيرغب الله نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله سبحانه وتعالى. المرة الأولى رغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله لأي شيء؟ لا يجي تطهير الأرض من يأجوج ومأجوج، فإن الله يرسل عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. نعم. ثم يرغب الله، يرغب عيسى إلى الله لكي يطهر الأرض من زهومتهم. نعم. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، وفي ذلك أن عيسى يكون مستجاب الدعاء عليه السلام، يكون مستجاب الدعاء. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت من الإبل فتحملهم أشكال لم يرى مثلها، لها أعناق طويلة، فالله أعلم بهيئتها سبحان الله عما وتعالى عما يصفون. نعم. فحينئذ تحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، تطرحهم حيث شاء الله، يعني هذا يدل أن يأجوج ومأجوج كثيرون بحيث أن الأرض ملئت منهم، واحتاجوا أن يدعوا أو يرغب عيسى وأصحابه إلى الله سبحانه وتعالى لكي يطهر الأرض من زهمهم، من زهمهم ونتنهم. نعم. فيرسل الله طيرا كعناق البخت، ونحن نذكر بهذه المناسبة تلك الطير التي قال الله فيها فارسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فأولئك سلط عليهم الطير حتى قذفهم الحجارة فأحرقتهم وقتلتهم، جيش أبرهة الذي جاء لهدم الكعبة. وما هؤلاء تنزل الطير وتأخذهم، تأخذ أجسادهم، كما ترون النسر كيف يهجم على الغزلان الصغار أو الأرانب ثم يخطفها ويطير بها، والله على كل شيء قدير. فيأتي الطير هذا العملاق الغريب الذي له طول في عنقه تشبه الإبل أو البخت، فيحمل فيذهب حيث شاء ولم يسمي، لأنه ليس المهم أن أين يذهب، يذهب بالجثث إلا أن المهم إظهار قدرة الرب وأنه على كل شيء قدير، وأن هذا العالم عالم الطير مسخر بأمره، تارة يرمي بهم وتارة يخطف بهم البشر سبحانه وتعالى، يختطف بهم جثث البشر لتطهر الأرض أو تطهر الأرض. ثم لعله يبقى من آثار قتلهم ونتنهم في الأرض، فحينئذ يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فلا يمكن أن يستر بيت حيث أنه لا يصله المطر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، نعم قيل كالمرئات طاهرة نظيفة، نعم. وهذا من علم الغيب يدل على نبوة النبي، أشياء ما رأيناها سبحان الله لكن والله كما ننطق نعتقد أنها ستكون حدثا حدثا كلمة كلمة حرفا حرفا. الصادق المصدوق حدث بهذا، فنحن على مقتضى صلى الله عليه وسلم شهادة أن محمد رسول الله نؤمن أن هذه الوقائع كلها ستكون، نعم. وإذا رأيتم أحياكم الله لتشهدوا طرفا منها فينبغي أن يكون عندكم إيمان، وقد تذكرتم ذلك في العلم درستموه، أن الطرف الآخر ستشاهدوه عما قريب إن كان ذلك متصلا به. إذا رأيتم أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ذلك المرض كنتم أحياء النغف في رقابهم، سيحدث بعضكم بعض إن كنتم أحياء وقتئذ أن اصبروا، سيرغب الله عيسى وأصحابه ونرغب إن كنا معه، ندعو الله سبحانه فيرسل تلك الطير فتكون التباشير بيش بالعلم النافع الذي سمعوه في الدنيا، الذي سمعوه باجتماعهم عندما قرأوا الحديث وآمنوا بما في هذه الكراريس، نعم، وأنه حق مثل ما كانوا ينطقون أو مثل ما أنهم ينطقون. فيغسل الله الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال الأرض أنبتي ثمرتك. هذا فيه دليل على أن قوما في قرية من القرى أو بلاد إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتركوا البدع والشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يكن بينهم خنزير يؤكل أو صليب يعبد، نعم، أو صنم يسد له ويركع من دون الله، أن ذلك سبب لورود البركة في تلك الأرض، سبب لورود البركة في تلك الأرض، نعم. فيقال الأرض تلك الأرض التي حكم فيها عيسى فكان عدلا، كسر فيها الصلبان عليه السلام وقتل الخنازير، أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، الله أكبر، عصابة يأكلون الرمانة، العصابة هي الجماعة من الناس، ومقعر قشرها، نعم، مثل شبهت بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ، نعم، تكفي حتى كما قال يستظلون بقحفها، الله أكبر، يعني الرمانة تكبر حتى القعر الذي يشبه من جهة الرأس إذا وضع يكون كالمظلة يمكن يستظلون به من كبر الرمانة، نعم. الله يبارك في الأرض وقتئذ، فمن البركة أن ترى الثمار كبيرة كما قال الله تعالى في الشام، كما باركنا حوله سبحانه الذي أسرع بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قيل في بركة الشام ما يوجد فيها من فواكه، حقيقة تجد في من بركة الشام في الفواكه ما لا تجد في غيرها من كبر الحجم وغير ذلك، فكيف بزمن عيسى وقت البركة التي سببها الحكم بما أنزل الله، توحيد الله، إنكار الشرك، نعم، حينئذ تحصل هذه البركات المتنزلة من رب الأرض والسماوات، تكفي، واللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، نعم. ثم القبيلة من الناس اللقحة من البقر تكفي الكبيلة من الناس واللقح من الغنم تكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم. هذه نهاية العالم، نهاية العالم، أن كل مؤمن أو من كان في ذرة من إيمان تأتي ريح طيبة تقبضهم يموتون وتأخذهم تحت آباطهم، ريح طيبة تقفض روح كل مسلم مؤمن وكل مسلم. لاحظ الآن قال كل مؤمن وكل مسلم، درجة المسلم أقل من إيش؟ من المؤمن. فلا يبقى أحد في قلبه ذرة من إيمان موحد إلا قبضته. حينئذ تقوم الساعة على من؟ شرار الناس من أهل الشرك، شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء كما جاء في الحديث. فمن صفاتهم أنهم سبحان الله يتهارجون فيها تهارج الحمر، يعني يجامع الرجل المرأة أمام الناس كأنها بهيمة، كالحمار يطع الحمار أمام الناس ما يستحي الحمار. فتبقى النساء لا يستحين والرجال كذلك كأنهم بهائم يطأ الرجال النساء ويجامعوهم، وهذا هو التهارج. فيكون قيل من أفضلهم أن يقول لا لو وريتها عن الطريق، لو وريتها عن الطريق نحمد الله على فضله سبحانه. فعليهم تقوم الساعة، فعليهم تقوم الساعة. إذن كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث لا تزال، الذي خرجه بخاري وخرجه مسلم وأهل السنن، حديث معاوية لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أولا في الحديث فائدتان، ثم أجيبوني كيف نجمع بين هذا الحديث أن ما يكون فيها الحديث وقتها تقوم على شرار الأرض، وهي النبي يقول لا تزال حتى تقوم الساعة، معنى أن تقوم وفيها أهل الحديث. نعم، فائدتان الأولى أن أهل الحديث منصورون، لا تقول بالشرط بالأبدان فتقول أحمد بن حنبل رأس من رؤوس الحديث سجن 3 سنين، والإمام بن تيمية من رؤوس الحديث سجن حتى مات في السجن. فكيف يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق؟ لا نكذب الخبر بالواقع كما تفعل المعتزلة أبدا، خبر صحيح، منصورون بالحجة والبيان، كتابات ابن تيمية التي كتبها في السجن ودروسه التي سجلت في البوراق وإلى الآن تقرأ وننصر بها بفضل الله على أعداء السنة من الجهمية والماتريدية والأشاعرة ككتاب التدمرية والواسطية والحموية فرحمة الله عليه. هذا من نصر الله لأهل الحديث، الحجة والبيان. نعم، ولا يشترط أن يكون ذلك بالأبدان. كذلك نصرة الله الإمام أحمد، سجن 3 سنين وانتنى عن التحديث في آخر حياته، لكن بقي علمه وحجته قائمة ظاهرة على أمثال ابن أبي دؤاد وأضرابه فرحمه الله. وهكذا كل أهل الحديث ينصرون بالحجة والبيان، ولا يشترط أن يكون ذلك بالأبدان، لكن العاقبة ستكون لهم، ولو بنزول عيسى والمهدي يحكم وقتئذ رجل يهديه الله في ليلة قال ينزل عيسى وإمامه منهم قيل هو المهدي فيتزامن مع عيسى. المقصود أن نصرة الله لأهل الحديث متحققة، فحينئذ إذا كنت من أهل الحديث شعرت أنك تمشي على طريقتهم، ما يأتيك حديث يصح وتعرف فهم السلف عليه لتقدم على الآراء والأهواء، فاعلم أنك منصور. نعم، بالحجة والبيان أنك منصور إذا تبنيت كلام أهل العلم منهم، من أهل الحديث. وإذا كنت من أهل العلم منهم ونصرته بالدفاع عن السنة والرد على أهل الأهواء فالله ناصرك. ينقسم الناس حينئذ إلى 3 أقسام معك، قسم ينصرك فهو الذي كان ينصر مثله رسول الله في عصره، نعم لما ظهر النبي، نعم فهو من جنس أولئك الذين نصروا النبي لأنهم عرفوا الحق ونصروا. قسم يخالفك تشويها للصورة، تارة يقذفك بلقب ليس بصحيح، وهابي جامي، أي وصف لإسقاط راية دعوتك المباركة إن كنت من أهل العلم تدعو للسنة، فلا فهذا الذي يخالفك بالهوى ويجادل بالباطل معك ليدحض به الحق لا يضرك. في قسم ثالث انتبهوا له: ولا من خذلهم. كان أناس يأتوا للإمام أحمد يشعرون رعلهم بهذا الحديث بعد ما خرج من السجن، كان يقول: يا إمام سامحنا ما نصرناك، كان عندنا قدرة ننصرك لكن خذلناك ما نصرناك. فكانوا يعتذرون، لأن الذي يخذل المظلوم ويخذل أهل الحديث ليس بمحمود عند الله، مذموم. ولذلك قال: لا يضرهم إيش؟ ليس فقط من خالفهم، ولكن أيضا من خذلهم، يستطيع نصرتهم والدفاع عنهم وتركهم لمصالح شخصية عنده، أي شيء هوى يريد رضاء الناس، يقول لو ظهرت نصرته يكرهون الناس وأنا أبغى الناس يحبوني. شوف هذا كيف ما أحبه للدنيا يستعجل اللذة، واللذة في الحديث ونصرته والله وليس في الدنيا. فيقول: أخاف لو نصرت هذا أن تسقط رايتي وأمقت. ما يعلم أن الناصر هو الله. لو راك تنصر صاحب الحديث سبحانه، إخوان نصيران ينصرك الله. فلا تخذل أهل الحديث يا أخي، اتق الله، فإنهم لا يضرونك إن كنت من الحديث. إذا خذلك أحد منك وإن كان معك في نفس المنهج، لا يضرك خذلانه أن تغتاب في مجلس ويسكت ولا يدافع عنك، هذا من خذلان أهل الحديث. لا يضرك هذا المخذل أبدا، لأن النبي قال: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. انتبه لهذا. طيب، وحينئذ كيف تجمع بين هذا الحديث ويبقى شرار الناس وحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهري الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله سبحانه؟ نعم، فهذا هو الزمن الذي تراه هنا. قبيله هو أحدهم، هو أحدهم، فيقبض الله حينئذ. لا يكون في ذلك الزمن إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. حدثنا علي
قال: حدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر والوليد بن مسلم، قال ابن حجر: دخل حديث أحدهما في حديث الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد نحو ما ذكرنا، وزاد بعد قوله: لقد كان بهذه مرة ما، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر.
أظن هذه بحيرة طبرية. نعم، لهم يأجوج مأجوج في سياق القصة. نعم،
ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض،
أعوذ بالله،
هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. وفي رواية ابن حجر: فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحدهم بقتالهم.
نعم، في قصة يأجوج ومأجوج ينتهون إلى جبل الخمر وهو الشجر الملتفذ يستر من فيه، وهذا هذا الحديث بأنه جبل بيت المقدس ينتهون إلى هناك كما جاء في الرواية وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض. إذن يمكنون من قتل من في الأرض، ويصيبهم من الغرور والجهل بدين الله، ما بينهم عالم ولا بينهم ولهم على الدين الحق. يقول: إذن هلما نقتل من في السماء. فمن حماقتهم وجهلهم أنهم يصوبون بنشابهم إلى السماء هذه الأسهم أو الآلات التي يرمون بها إلى السماء، فيستدرجهم الرب، تنزل الأسهم وهي مخضبة بالدماء، يعني قتل استدراجه، قتما في السماء من ملائكة وأن لهم ذلك، لكن هذا يدل على أنهم وصلوا في الجهل إلى الحضيض، إلى أسفل سافلين، حيث أنهم يرون أنهم يمكن أن يقتلوا من في السماء من كثرتهم ومن عجامهم أنفسهم، وأنهم يمكنون من ذلك بلا دليل. فنعم اقرأ باب ماله.
باب في صفة الدجال وتحرير المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه. قال حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة والسياق لعبد. قال حدثني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد. قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا. قال فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. قال أبو إسحاق يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام.
نعم، هذا حديث أبي سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، ولا شك أن هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي حق، إذ كيف يكلمهم عن أمر غيبي إلا وهو لابد أن يقع، إلا وهو يعلمه من الله بما أنزله عليه سبحانه وتعالى وهو الصادق الأمين قبل الإسلام، فكيف بعد أن أوحى إليه الرحمن سبحانه وتعالى كما كان ابن مسعود يصفه فيقول حدثني الصادق المصدوق. فكان فيما حدثنا قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، إذن هو لا يترك مكان في الأرض، فعاف شمالا يمينا وشمالا يا عباد الله فاثبتوا، يفسد فيتبعه أناس كثر يكفرون بالله، ويتبعه من يهود أصفهان 70,000. نعم، ولا يترك مكان في الأرض إلا دخله، وقد أوصى النبي كما تعلمون بإيش؟ باعتزال فتنته والهرب عنه وترك التعرض لإقامة الحجة عليه أو النظر من باب الاستطلاع، حب الاستطلاع. وقد خرج أبو داود في سننه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي ليبتعد وليتخذ مهربا يهرب ولا يلقاه، إنه يخرج الرجل إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه من كثرة ما يرى من الشبه. وهذا الحديث صار أصل، أو كما قال أصل في مفارقة أهل الأهواء وترك مجالستهم. وأستمع إلى إنسان قريب كنت أظن فيه الخير أو يرى فيه الخير، وإذا به يقول لا نحب أن نقاطع أو نترك أحد، كيف؟ أمرنا السلف بمباينة أهل الأهواء، أهل الأهواء هم أهل البدع إلا العامة الذين قلدوا وهم لا يشعرون، هذا تتصل معه وتعطيه الكتب، لكن منظرين للهوى لا تجالسه لا يفتنك عن دينك. ويصبغك في ضلالته، كما قال النبي: من سمع المسيح الدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يخرج لي يحسب أنه مؤمن فيفتنه من كثرة ما يسمع إيش من ما يرى من الشبه. وهناك مدينتان مباركتان لا يقدر الدجال على دخولهما، وهما قصه النبي هنا، فقال: يأتي ومحرم، وهو محرم عليه أن يدخل النقاب المدينة. النقاب جمع مفرده نقب، وهو الطريق بين جبلين، فطرق المدينة لا يمكن للدجال أن يدخل منها إليها، وفي جعل الله فيها ملائكة شاهري سيوفهم يمنعون الدجال من الدخول كما جاء في رواية أخرى. فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، إذن لا يمكن أن يدخل إلى المدينة أبدا. فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس، هذا الذي يخرج إليه. كيف تجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه يبتعد، وكون هذا الرجل خرج إليه؟ نعم، كون هذا الرجل، مع أنه ذاك الرجل يخرج إليه وهو يظن أنه مؤمن لا يفتنه ثم يفتن، هذا الرجل خرج إليه مع وجود الأمر العام أن لا نتعرض لفتنته من النبي، أمر عام أن لا نتعرض لفتنته. نعم، فيكون هذا الرجل مما يستثنى لما أعطاه الله من قوة إيمان ويقين، كما استخص الله أناس كأويس القرني بأشياء لم تكن في طبقتهم، نعم في طبقته، من إجابة الدعاء ومن الفضل، فالله اختص هذا الرجل سبحانه، والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه عما يصفون، فهذا مما استثنيه، فإنه يخرج إليه. وقد قال النبي في حديث: أشد الناس على الدجال بنو تميم. نعم، فهذا على كل حال مما اختصه الله، فيخرج يومئذ وهو خير الناس أو من خير الناس. هذا يدل أنه في فرق عند العرب بين أن تقول خير الناس أو من خير الناس. طيب، على أنها ممكن أن تأتي خير الناس بمعنى من خيرهم، مثل: خياركم لأهله. هل فقط إذا كان خير لأهله يكون خير من كل وجه ويكون أفضل الناس من كل وجه؟ المهم، قال: فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. هذا يدل على بقاء العلم في قلوب العباد من أهل الإيمان وقتئذ، وأن ما تدرسه الآن لو أحياك الله في ذاك الوقت يمكن أن يبقى معك. نعم، يمكن، وليس فيه أن يشترط أن يكون عيسى يدرسهم أن الدجال يكون صفة كذا وينزل إلى آخره، بل من عاش إلى أن نزل عيسى يمكن بركة العلم أن تبقى في قلبه ويحفظ. انظر الرجل كيف حفظ الشيء ربما حضر فيها عند آخر علماء الأرض درس، فسمع في الدرس فتلقن وقرأ وحفظ، فإنه لما قال حدثنا رسول الله يبعد أن يكون من عهد النبي عائش إلى عهد الدجال. حدثنا بمعنى ما أخبرنا به العلماء أو قرأناه في القراطيس كمسلم والترمذي ونحو ذلك، فهذا فيه فضل الحديث وأن علمهم باقي وأن علمهم لا يندثر. فإن هذا الرجل في ذاك الزمان آخر الزمان حافظ أحاديث في صفة الدجال، إذن العلم يبقى في الأرض، ففيه فضل العلم وأنه صيانة للإنسان. أرأيت الرجل كيف لجأ من الدجال لما عرف صفته وشهد أنه هو؟ فهذا يدل على فضل العلم، وأنه كما قال علي رضي الله عنه: إذا كنت تحرس المال وتغتم وتهتم بحراسته يعني، فالعلم يحرسك من أن تزيغ وأن تضل. ولذلك قوم نوح لما تنسخ بينهم العلم أشركوا، وأنتم تنعمون بسماع الدرس والعلم الآن، وهم يعذبون من آلاف السنين. تنسخ بينهم العلم، فإياكم والإعراض عن العلم يا عباد الله، أقبلوا عليه ولا تسيئوا الظن به ولا بأهله. كان يقول بعضكم: إذا طلبت العلم إيش أكون؟ شيطان هذا يمنعه. إيش تكون؟ يكفيك لو حضرت حلقته يغفر الله لك، كما قال: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفورا لكم. يكفيك أن من بركة الاجتماع العلم أن يذكرك الله في من عنده. يكفيك أن الله قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوون. يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل به طريقا الجنة. ويكفيك هذا الحديث أن الرجل كان في بقايا علم في صدره، عرف صفة الدجال وشهد أنه هو، ومع أنه ما سمع النبي يقينا، أنه ما في إنسان طال عمره إلى عهد النبي، قال: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله. فيه أنه يجوز لك أن تسأل عالم مثلا بتصدر كلامك يقول: هذه المسألة يا شيخ تدخل في الحديث اللي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات، معنى النبي ما حدثك، لكن يقال ذلك كما يسمونه مجاز ولا مجاز في اللغة، فإن هذا الرجل قطعا ما سمع النبي، ومع ذلك يقول: أنت الذي حدثنا، بمعنى الذي حدثنا عنه، وليس يقينا أنه سمعه صلى الله عليه وسلم. قال: فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في أمري أو في الأمر؟ فيقولون: لا. إشكال: كيف يقولون لا وهو والحاضرون حوله يرون أنه مكتوب بين عينيه كافر، فكيف يقولون لا ما نشك؟ فقيل قال: إما أنهم من خوفهم يجاملون ويقولون نعم مطمئن بقلوبهم بضده حتى لا يحصل ضرر عليهم، وقيل الذين يقولون هذا هم اليهود اتباعوا يتبعوا 70,000 من أصبهان، هم اللي يقولون لا ما نشك. تعرفون يكون حول بعض الرؤساء منافقون أحيانا، كل شيء يقول الرئيس نعم ما في لا، ثم إذا خرجوا من عنده تغير كلامهم، الله يهدي ما كان ينبغي فعل هذا النفاق. أي نعم، كما قال ابن عمر: كنا نعد هذا من النفاق. نفاق أمامه يقول نعم كلامك صحيح، ثم إذا صاروا من ورائه ذموه وطعنوا فيه، نفاق، نعوذ بالله من المنافقين. أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته، انظر الغرور، يقول قتلت ثم أحييته، ينسب القتل ينسب الإحياء إلى نفسه، ما قال يحييه الله على يدي، إذ أنه يقول أنا ربكم أنا إلهكم، أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقولون لا. وقيل تعريض مؤمن لكن يعرض: لا نشك أنك دجال. هذا يسموه تورية، يضمر في النفس بخلاف ما يظهر، يضمر الصدق ويظهر خلافه. نعم، فيقولون لا. قال: فيقتله ثم يحييه بإذن الله. فيقول حين يحييه: والله من يقول؟ المؤمن هذا الذي هو خير الناس يقول: ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. اي نعم، فهو أهون، يعني هذا الآن الوحيد الذي قتله الدجال لكن أحيي مرة أخرى، فإن الدجال كما قال كما يأتيكم في الحديث لما ذكر الدجال، نعم، قال: هو أهون على الله من ذلك، هو ما يستطيع يقتل أحد إلا هذا ثم يحيى ثم لا يمكن من قتله، كما سيأتي في رواية، وأن عنقه تتحول إلى نحاس، يأتي ليذبحه يجده نحاس. الله على كل شيء قدير. كانت جلد ودحم ولحم وشحم وعروق تنفر منها الدماء لو ذبحت، ثم أصبحت نحاس، يمر عليها السكين فلا يستفيد ذبحا، فينقلب السكين خاسرة وهي حسيرة، فلا تستطيع أن تمكن من عنق ذلك المؤمن أن تذبح سكين الدجال. والله على كل شيء قدير، وهو الكبير المتعال، لا إله إلا هو. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. اقرأ.
قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري في هذا الإسناد بمثله. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن قرزاب من أهل مرو، حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح مسالح الدجال، فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيشبح، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. قال ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا،
الله أكبر،
فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أن ما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين.
هذا الحديث فيه مسائل وفوائد. الأولى: فيه أصل لفضح أهل البدع الذي يلتبس أمرهم على الناس جهرة أمام الناس، حيث أن مع قوة الدجال وسطوته يفضحه هذا المؤمن القوي الإيمان. فمن كان عنده صبر على الإنكار على أهل البدع وإظهار التجلد فيما يلقاه من أثر ذلك، من آثار الإنكار عليهم، فليصبر إن كان على علم وعلى بصيرة، وإن كانت المفسدة أرجح فليتكلم ولينطق مثل ما فضع هذا الرجل المؤمن الذي هو أعظم الناس شهادة، الدجال الذي التبس أمره فاتبعه ناس كثر، ففضح وبين حاله. فهذا أصل في التحذير من أهل البدع والأهواء المضلة. كما أن العلماء علماء الحديث يقولون: الأصل في مفارقة أهل الأهواء ومباعدتهم حديث من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، خرجه أبو داود في سننه، حديث عمران بن حصين، وهذا حديث في مسلم أصل في التحذير من أهل الأهواء، وهو إجماع على كل حال. نقلوا ابن تيمية قالوا: التحذير من أهل الأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء، ولا يجوز مخالفة هذا الاتفاق. يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح مسالح الدجال من جنده ممن تسلحوا للدفاع عن ربهم المزعوم، فيقولون أين تعمد؟ فيقول أعمد هذا الذي خرج. قال فيقولون له أو ما تؤمن بربنا، هذا ربنا المسيح. فيقول ما بربنا خفاء، هذا إنكار منه أن يكون هذا الرب. لو كان آمن لقال نعم هو ربنا، لكن قال ما يخفى الله، ما يخفى ربنا، إذن هذا ليس ربنا. أي نعم. فيقول اقتلوه. فيقولون، فيقول بعضهم لبعض ليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحد دونه؟ شرع لهم الدجال. أي نعم، يعني ابتداع في دين الدجال أن يتقربوا إليه بقتل الرجل من غير إذنه، بدعة في دينه. هذا عنده عليه من الله، أو والذي مكتوب بين عينيه كافر، فهذا عنده بمعنى أنه منهي عنه في دينه. أن يقتل إنسان أحد من غير إذنه، والأولى نحن والله ألا نقتل كافر معاهد، نفجر المرافق كما يفعل جماعة التكفير والتفجير، إلا أن يكون قد أذن لنا في شريعة الواحد القدير. الأصل عدم قتل الكافر إلا بدليل، ولذلك موسى لما قتل نفسا لم يؤذن بقتلها، نعم اعتذر في الشفاعة، قتلت نفسا لم أمر بإيش بقتلها، نعم وكانت تلك النفس المنفوسة نفس كافر لكنه لم يؤذن بقتلها. فنحن أولى في شريعتنا أن لا نتعرض لأحد بالقتل إلا بما دل عليه الدليل، بتكفير يستحق معه القتل إلا بدليل ولا لا. أما هؤلاء الحمقى الذين اتبعوا الدجال فقالوا لا ما نقتله إلا بأمر من إلهنا يعني من ربنا، قال لا تقتلوا أحد حتى ترجعوا لي، يعني لا تقتلوا أحدا دوني. قال فينطلقون به للدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس، أول ما يرى يفضحه باللسان. ومجاهدة أهل البدع والمنافقون تكون باللسان بالحجة والبيان، فالرجل نعم ما قاتله بالسيف، قاتله باللسان بالحجة والبيان. نعم هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر الدجال فيشبح أي يمد على بطنه، فيقال خذوه وشجوه أي إيش اجرحوا رأسه فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال وما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب، فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له قم فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ قال ما ازددت فيك إلا بصيرة. الله أكبر. ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته لترقوته نحاسا فلا يستطيع له سبيلا. قال فيؤخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس إنما قذفوا للنار وإنما القاه في الجنة. هذا أعظم الشهادة عند رب العالمين.
الله أكبر الله
حي على الصلاة.
حي على الفلاح.
يسيرا ايه ايه قال ابو اسحاق يقال ان هذا لا هذا مو بزيادة عن النبي. شوف ايش قال، يقال ان هذا الرجل الخضر، يقال يقال هذه صيغة تمريض ما له دخل بالحديث هذا. ها ايه ولا هو يعني يقال ايضا ما هو بنفس يعني مو صحابي ولا تابعي، المهم ان هذا بعيد ان يكون الخضر نعم عليه السلام. ما الذي يجعلنا نقول لا يمكن يكون خضر؟ آية في القرآن وهي قول الرب سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فلم يخلد إلا ما ثبت الدليل بالاستثناء مسيح الدجال في جزيرة. الآن هم نتكلم في جزيرة مكبل شافوا قبل 400 سنة تيمم الداري في صحيح مسلم حديث الجساس الذي يأتي معنا، فهو الآن في جزيرة مكبل يخرج إذا جفت بحيرة طبرية وأثمر وحصل ما يحصل في ثمر في 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 نحل نخل بيسان نعم أنه يثمر أو كما جاء، المهم حينئذ يظهر. لكن لا يمكن يعني كل ما جاء عن خضر كذب، إنه يجي الخضر لأناس في عهد السلف ويمر عليهم شخصية غريبة هكذا ويقول من هو الذي كل يوم في شأن، ما معنى كل يوم في شأن، ويذكر القصص في هذا، كل هذا ليس بصحيح ظهور الخضر، لأن الله نفى أن يكون لبشر بعد النبي الخلد إلا ما استثني. فالخضر غير عايش ولا يحضر الدروس ولا يقيم الحجج الآن، ولو كان عايش لبايع أبو بكر عمر وذهب إلى أبو بكر عمر وذهب إلى النبي لقي النبي. كل القصص هذه في كتب الصوفية خضر ما الخضر كذب، الخضر نبي على الصحيح، لكنه ما بقي حيا مثل عيسى أحد من الأنبياء، عيسى الذي هو رفع في السماء وهو باق اليوم الساعة قيام الساعة ما الخضر فلم يخلد. نعم أظن أنه ما عاد في وقت لبناخذ الترمذي ونأجل ما بوب النووي في باب في الدجال هو أهون على الله عز وجل. نعم ايه ايه الوقت اللي انقتل فيه، الوقت اللي انقتل فيه ما مات حسبت له شهادة، فهمت الآن؟ الوقت الذي انقتل فيه مو بقتله ثم أحياه صار بيمشي بين بين غرضين بين هذه قتلة ولا لا، هذه ثبت له فيها الشهادة فلا يسلط عليه خلاص، مو ثبت له بالأولى القتلة الأولى، هذا الوحيد الذي يكتب الله له حياة مرتين، يكتب له موتة ثم حياة. ايه لا ما في النار، في النار ها لا في يقذفه إلى مكان بس صرح إنها في النار. فيه رواية إنها في النار يحسبه. اقرأ الرواية. اي هذا صحيح. نعم هذا صحيح. ففي ذاك الوقت اذا قذف به الى النار تكون له هذه اذا مات، يعني اذا قلنا انه مات فيها لانها ظاهر تكون جنة، او يكون لماذا لا يقال كما قيل في نار عيسى الدجال التي معه اللي هي النهر من النار، قال اشربوا منه فيكون لكم جنة، فليس دليل انه مات اصلا. عفوا، ما الدليل انه لما قذف في تلك النار حرق بها ومات؟ ايه انه قال الجنة. طيب هناك في المسيح يكون معه نار وجنة، اللي هو نهر من نار ونهر من جنة، فقال اذهبوا الى الذي هو من ايش؟ نار، فيكون ايش؟ جنة بالشرب منه. فهذا موضع يحتاج حقيقة إلى تحرير، هل معنى ذلك أنه قتل أو حارت حولت حول الله النار عليه كإبراهيم ومتعه يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وكانت جنة غير الجنة المقصود دخولها، كالجنة كالنار التي معه عند الدجال، ثم من شرب منها وهي نار وجدها خلاف ذلك ماء سائغ. موضع يحتاج إلى تحرير. على كل حال في فضل تكبير التكبيرة الأولى. أي مخلاص لما قال لا يسلط عليه ما عاد يقدر يقتله. أي ما قال لا يسلط عليه. أي نعم.
ما جاء في نشر الأصابع.
أي نعم.
قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير. قال حدثنا قتيبة
سعيد البغلاني وثقة
وأبو سعيد الأشج عن سعيد بن سمعان عن هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الاسبع.
نعم حديث السيف بحسب الإسناد لا يصح، لأنه من رواية يحيى بن يمان صدوق يخطئ كثيرا. نعم فلا يصح إسناد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عند الدارقطني أنه كان يمس بإبهامه شحمة أذنه، ولعل فيها ينشر، ولذلك نرى العوام يفعلون هذا الآن، يمسون الإبهام هكذا الله أكبر كأن الواحد يريد أن يطير. هذه لا تثبت عن رسول الواحد القدير صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يشير بيديه إلى القبلة. نعم ويمدها ولا يقبضها. والنشر قيل بمعنى المد. نعم.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث.
نعم هذا ابن أبي حاتم في كتاب العلل قال سألت أبي عن حديث نعم ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة كان النبي إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرا، قال هذا اللفظ يحيى بن اليمان وهم باطل، إنما هو كان يعني النبي إذا رفع يديه رفعها مدا. طيب
قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن
وهو ثقة حافظ متقن،
أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي
وهو صدوق،
حدثنا ابن أبي ذئب
وهو ثقة
عن سعيد بن سمعان
وهو ثقة
قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا،
وبمعنى النشر قيل، وهذا إسناده حسن. فحينئذ إذا قام الرجل في تكبيرة الإحرام لا ينبغي أن يقبض كما نرى بعض العامة الله أكبر أو كذا ينثرون النثرا، ينبغي أن يمدون أيديهم مدا ولا يثنونها ولا يقبضونها. نعم وتكون باتجاه القبلة إلى الآن لا تزال ترى في المساجد من يكبر هكذا فيصنع مخالفتين في الواقع. كبر هكذا الله أكبر، مخالفة الأولى أن كان ابن عمر يستقبل بكل أعضاء القبلة، الثانية ما فيه نفض أو نثر اليدين الله أكبر، إنما كان النبي يرفع كيف كما في حديث الموطأ مالك الرفع كذا الله أكبر، ما في كذا، ما كان، ما قال الراوي كان يضرب بيديه للهواء كأنه يضرب شيء، هذا منتشر الآن. بل مخالفة ثالثة، نعم الله أكبر ويسبل، ومن بعد ما يسبل ريحه شوي يرجع مرة ثانية، هذه كلها ثلاث مخالفات لم تثبت على الرسول رب الأرض والسماوات. نعم.
باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى. قال حدثنا عقبة بن مكرم
وهو ثقة،
ونصر بن علي الجهضمي
ثقة ثبت،
قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة
ونصر بن علي حدثنا سلم بن قتيبة وصدوق،
عن طعمة بن عمرو
وهو صدوق،
عن حبيب بن أبي ثابت
ثقة كثير الرسال،
عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق.
نعم، هذا حديث له شواهد وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الفقه المواظبة على تكبيرة الإحرام تدركها، سواء كنت إمام مسجد تحرص أن تلحق تكبيرة الإحرام، أو كنت منفرد تحرص على أن تدرك تكبيرة الإحرام. فالظاهر إدراك تكبيرة الإحرام أن تأتي إذا قال الإمام الله أكبر ثم تكبر، لا يكبرون قبلك بمدة إلى أن يركعوا مثلا أو بعد ذلك، الظاهر أنها جملة حالية وظاهرها التكبيرة التحريمية مع الإمام، تكبيرة التحريمية مع الإمام، هذا أحوط شيء أن تدرك تكبيرة الإحرام. من كان يحافظ على هذا الحديث مثلا لا بأس، كما ذكرنا أن ثبت عن ابن عمر أنه كان يسرع في المشي، بل كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يحرك دابة ويسرع لكي يدرك تكبيرة الإحرام، واليوم بالسيارة يفعل هذا الإنسان لا بأس، لكن حين يأمن أن لا يكون في الطريق أحد يزيد في السرعة، إذا مثلا حصل له أن يخاف تكبيرة الإحرام تفوته يزيد في سرعة السيارة كما كان موسى الأشعري يزيد، لكن حين يأمن الناس يزيد قليل هذا، ولكن ليست زيادة الفاحشة، لكن يحرك سيارته حتى يدرك تكبيرة الإحرام، ويسرع إذا نزل بالمشي حتى يدرك تكبيرة الإحرام، فإن من فاز بهذا 40 يوم فإنه إيش؟ ها؟ تكتب له براءتان، إذ مواظبته ذلك تدل على إخلاص قلبه، فإنه يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. جاء ذلك في حديث في مسجد النبي أن من واظب فيه 40، لكن إسناده ضعيف، والصحيح في أي مسجد يمكن أن تصنع ذلك، في أي مسجد نعم تدرك ذلك مع الإمام. بعض الأسئلة ثم ننصرف لصلاتنا. يقول سائل ما هي آيات فك السحر؟ هذه لم تورث عن النبي بل بالتجربة، وهي مثلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ونحو ذلك. وأنفع شيء كما في كتب وهب المنبه أن تأخذ 7 ورقات من السدر وتضربها بين حجرين وتخلطها بالماء وتقرأ قل هو الله واحد والمعوذتين والكرسي آية الكرسي وتنفذ بها وتخلطها، ولتكن روح النافث هذا طيبة، ما يقترف المعاصي، قنوات، سماع أغاني، سبال ثوب، بدع، شركيات، روحه طيبة حتى يكون السلاح قوي، ثم ينفث في الماء ثم يحتسل المريض ويغتسل فيبرأ بإذن الله. وهذا ذكر ابن القيم أيضا إقرارا، وذكره أيضا شيخنا العلامة بن باز، وأقره ابن حجر على كتب وهب بن منبه. نعم، نصيحة القائمين على الحدود. ما معنى نصيحة القائمين على الحدود؟ أنا صحهم إذا كانوا يقومون على حدود الله ولا يخترقوها بالصبر، وأن ينكروا المنكر حتى لا تغرق السفينة، ينكروا المنكر، لأن النبي ضرب مثل صلى الله عليه وسلم للقائمين على حدود الله ينكرون المنكرات، والباقين أو الداخلين في حدود الله والموقمين على المنكرات كمثل سفينة فيها، هذه السفينة طبقتين، فيها طبقتان، طبقة الأعلى فيها رجال والسفلى فيها رجال. طيب، الذين في الأعلى كانوا يقولون ما نستطيع نأخذ ماء، الذين في الأسفل قالوا ما نستطيع أن نشرب ماء إلا إذا خرجنا، إذا صعدنا إلى إخواننا فوق نأخذ منهم ماء. قالوا في حل، الله أكبر، شوف الحل الحماقة، قالوا في حل. إيش الحل؟ قال مين بسفينة الآن؟ نخرج خرق تحت، يخرج الماء فلا نؤذي إخواننا، نصعد في السماء في الطبق العلوي. فصاروا يضرب، فلما سمعوهم أولئك لو أخذوا على يديهم لا تفعلوا تغرق السفينة حرام عليكم، نجوا جميعا، وإن تركوهم وسكتوا هلكوا جميعا. كذلك جارك تحس أنه عنده قنوات، تحس أنه عنده تأخير عن الصلاة، تحس أنه بناته يطلعون متبرجات، لازم تنكر عليه المنكر، لأن يوم القيامة كما جاء في الأدب المفرد عند البخاري الجار يتعلق بجاره، ماذا يقول؟ منعني يا رب معروفة، أعظم معروف ليس المرق أو المشوي تعطيه، طيب هذا تتألف بالمشوي بالمرق أحيانا، تتعاهد بهدية، لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى إيش ظننت أنه سيورثه يجعل من ورثة، أفضل شيء تهديه لجارك علم نافع. نعم، إن كنت إمام مسجد وكان لك جيران تهدي كلمات وعلم بعد الصلاة إلى آخر جيرانك، إن كنت ليس بي ما كنت من الخطابة ولا شيء جيرانك تزورهم وتذكر لهم كلام العلماء في التأخر عن الصلاة، نعم، في عاقبة التبرج إلى آخره. فإذا ما فعلنا ذلك وتناكرنا بيننا أمرنا بالمعروف نهينا عن المنكر، قد تسلط علينا عقوبة، يفيض علينا البحر زلازل طوفان. نعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال أبو بكر أيها الناس إنكم تقرون هذه الآية وتحملون على غير محملها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا ضركم ولا ضرر إذا اهتديتم، وإن الناس إذا ظهر فيهم المنكر الجيران والبلد ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب عنده، لكن تغيير المنكر بالحكمة. فإذا كان على السلطان ما تظهر الإنكار عليه علانية، لأن النبي قال من كان له نصيحة عند السلطان لا يبدي علانية لا بمظاهرات ولا غيرها، وأسر إليه قال النبي واخلوا به، وإن كان من عامة الناس تنكر عليه.